صباح الخير، تحياتي لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. تتقاطع الملفات الدولية وتتداخل وترخي بثقلها في منطقة الشرق الأوسط بفعل الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا منذ شباط الماضي، وذلك على خلفية النزاع بين روسيا وحلف الناتو، حيث تستخدم تلك الملفات كأداة ضغط بين الطرفين بهدف الوصول إلى ما يمكن تسميته بالمقايضات الجيوسياسية. ويأتي النووي الإيراني في مقدمة تلك الملفات بانتظار إطار محدد للتسوية. فبعد التحولات التي شهدها النظام الدولي مع سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة وأفول النجم السوفيتي، عرف العالم توجها نحو تثبيت القيم الغربية وأحادية القيادة الأمريكية. من هنا نسأل عن انعكاسات ما يحصل اليوم انطلاقا من الأهمية التي تتمتع بها أوكرانيا، كونها تشغل مكانة محورية في الجيوبوليتيك الأوروآسيوي على وجه الخصوص، وكيف ستؤثر الأزمة هناك على النفوذ الروسي، وهل تعزيز مكانته مرهون بالسيطرة على أوكرانيا؟ أعزائي المستمعين، اليوم ضيفنا العميد المتقاعد الجنرال خليل الحلو. بدي رحب فيك بلبنان الحر.
وأنا بشكرك على الاستضافة وبحيي إذاعة لبنان الحر والمستمعين. أكيد
جنرال، بالبداية خلينا نبلش بشي اللي صار يوم الخميس، اجتماع الناتو الاتحاد الأوروبي وأمريكا وقمة مجموعة الدول السبع. أي فعالية برأيك ستكون نتيجة الشيء اللي شفناه يمكن مش شايفينه كل الفترة الماضية، هالوحدة اللي جمعت مثل ما قلت لي تحت الهوى حضرتك إنه بوتين جمعهم يمكن؟
صحيح.
أي فعالية ستكون؟ هل هذه القرارات التي صدرت الأسبوع المنصرم برأيك ستقلب العالم؟
ستقلب العالم؟ لا، ستحقق ستعيد التوازنات السابقة في أوروبا على الأكيد. يعني عنا هلأ عودة إلى ما قبل سقوط جدار برلين، وهون مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك بالجيوبوليتيك ما في عقائد، يعني مش لأنه روسيا كانت شيوعية كان العالم في قطبين، إنما لأنه المسرح الأوراسيوي أوراجيا، يعني مطرح ما هي موجودة اليوم أوكرانيا، هيدي دايما منطقة حساسة جدا بالعالم، وفي بعض النظريات بتقول اللي بيسيطر عليها بيسيطر على العالم، وبالتالي مشان هيك بالحرب العالمية الثانية كان في إذا بدك نوع من الحدود لليوريزيا بس هالحدود هيدي كانت بألمانيا، اليوم هيدي الحدود على أبواب روسيا صارت. فإذا نرجع للنيتو، الناتو أول شيء تبين على عكس ما كان انطباع قبل إنه روسيا بتجتاح أوروبا بخمس دقايق والدبابات الروسية بيكفي تدور موتوراتها تتصير ببرلين بثلاث أربعة أيام وإلى هون، هذا كله تبين أنه حكي فاضي. أول شيء بدي وضح شو في بأوروبا من قوى ناتو. أولا في 100,000 عسكري أمريكاني بأوروبا، يعني هيدا عدد كفيل بتلقي أي هجوم روسي ممكن يصير على أوروبا. من ضمن هال100,000 جندي في 40,000 يعملون ضمن الناتو، يعني تحت أمرة الناتو مش تحت الأمرة الأمريكية المباشرة. الناتو القرار الأساسي اللي أخده مبارح أو من يومين هو وضع أربع مجموعات قتالية جديدة على الحدود الشرقية. خليني أوضح هالمجموعات القتالية شو هي. كل مجموعة قتالية بتكون بأيادة الدولة. أوريدي في أربع مجموعات قتالية على الجبهة الشرقية الشمالية مع روسيا. في وحدة بإستونيا عم بتقودها بريطانيا.
رومانيا.
وفي وحدة بليتوانيا عم بتقودها إذا ماني غلطان كندا، وفي وحدة عم بتقودها ألمانيا بلاتفيا أو بليتوانيا، وحدة من اثنين، وفي وحدة عم بتقودها الولايات المتحدة ببولندا. هيدي القوى متعددة الجنسيات، يعني عندك ألف هالوحدات تتراوح بين 900 عسكري و 1500 عسكري كل وحدة، وجنودها من مختلف دول الناتو. هلا الألف عسكري أكيد ما بيكفوا في حال في هجوم روسي، ما بيكفوا، ولكن وجود ألف عسكري من جنسيات متعددة من حلف الناتو إذا صار في اشتباك معهم، يعني في اشتباك مع الناتو، يعني كل إمكانيات الناتو يلي موجودة بأوروبا وبالعالم هي بتصرفهم. هلا في 4 مجموعات جديدة بدها تنحط، بده يصيروا 8 مجموعات بين رومانيا وهنغاريا وإذا ماني غلطان سلوفاكيا أو سلوفينيا ومجموعة، يعني في رح يصير عندنا 8 مجموعات وكل مجموعة تقودها دولة مهمة بالناتو، منه واضح مين بعد، بس ممكن تكون إيطاليا إسبانيا، لحتى هيك حتى روسيا تشوف إنه بوجهة مش بس في الولايات المتحدة وأوكرانيا إنما في كل دول حلف الناتو.
طيب جنرال، يعني حضرتك عم تحكي وفي شيء دايما بيتبادر للأذهان بالشيء اللي صار بالأسبوع الحالي اللي نحن فيه اليوم، يعني بتلاقي إنه رئيس بايدن نجح بتوحيد أو إعادة إحياء الناتو أولا، بس في شغلة كمان ملفتة إنه عززت الشيء اللي عم بيصير اليوم، يعزز الاصطفافات، يعني بتشوف إنه صحيح كل المجتمع الغربي ضد روسيا صحيح، ولكن في عندك الهند، في عندك باكستان، في عندك الشرق الأوسط، في عندك دول خارج هالحلف هيدا، ألا يعزز الاصطفافات؟ وهون هالشي ما بيسمح لروسيا أنه تفوت بهالنقطة هيدي، نقطة أو هالثغرة هيدي، حتى تعزز أكتر وأكتر الاصطفافات، لا إلى جانبها أكتر.
ليكي الاصطفافات واضحة وموجودة.
نعم.
بس خليني بالأول وضح بموضوع الناتو. حضرتك قلت أنه الرئيس بايدن جمع الناتو، مش الرئيس بايدن جمع الناتو، هن دول أوروبية حست
من يدير، من يدير الناتو اليوم؟
الأخوة دايما، يعني اللي هي الولايات المتحدة. في كان أيام رئيس ترامب إذا بتتذكري قيمته عن الناتو، قال بدنا نعرف إذا الناتو دول صديقة ولا دول خصمة، فريندز أور فو. ليش كانت قيمته؟ لأنه بالشارت تبع الناتو بالكونفنشن المعمولة مفروض كل دولة، مفروض كل دولة أوروبية تصرف مينيموم 2% من مصروفها على الدفاع. ما في غير دولة واحدة، دولتين بأوروبا عم يصرفوا 2% على الدفاع، يلي هن بريطانيا وإستونيا وبس، والدول الباقية 1%، أقل من 1%، 1%. وكل ما يكون في حاجة لقوة عسكرية بأوروبا وينك يا أمريكا؟ بقى جاء ترامب قال لهم ليش دافع الضرائب بأمريكا، بده يدافع عنكم وانتوا قاعدين هون عايشين حياة رفاهية وبتاجروا مع روسيا وبتاجروا مع الصين ونحن بندفع ضرائب تنحميكم، نحن هاي ما رح نقبلها. فسرت وقتها من قبل ما بدي استعمل تعابير يعني، بس فسرت من قبل اللي بيقاربوا المواضيع بشكل سطحي انه خرب الناتو ترامب. ترامب عم بيقلن اذا في ناتو بتكون كل واحد منا بده يساهم بمبلغ معين. هلا المانيا رفعت ميزانيه الدفاع تبعها لل 100 مليار يورو، يعني تقريبا قد الصين، يعني رح تكون ثالث ميزانيه بالعالم. فرنسا هلا رفعت ميزانيه الدفاع تبعها، فتحركت هالدول حتى تاخذ عبء الدفاع عن اوروبا في وجه روسيا لمنع سيطره روسيا على يوريجيا، يلي اذا سيطرت عليها بتسيطر على العالم.
صحيح.
فالدول الاوروبيه اليوم توحدت ضمن الناتو، خلص هذا صار قرار حاسم. الدولتين اللي كانوا بدهم يسيروا روسيا لأسباب اقتصادية ولا عدة أسباب مبررة، هن كانوا ألمانيا وفرنسا، هيدي التحفظات كلها راحت وفاتوا كلهم بخط واحد. هلا رحت معي على محل آخر، رحت معي على الهند ورحت على ما بعرف أي دول،
إندونيسيا، الشرق الأوسط، كلها دول الشرق الأوسط.
خلينا الشرق الأوسط للآخر.
نعم.
بس خلينا ناخد الهند اليوم. في العالم صار كان بالأول في قطبين، اليوم في 3 أقطاب، في قطبين كتير كبار وفي واحد بعده أكبر منهم كلهم يلي هي أمريكا. أمريكا جي دي بي تبعها تقريبا 20 تريليون دولار بالسنة، مصرفاتها العسكرية بين 700 و 800 مليار دولار بالسنة، لا يقارن المصرفات العسكرية الأمريكية على الباقيين. أمريكا تسيطر على كافة البحار، تسيطر على الجو والفضاء، يعني السيطرة الأمريكية بعدها موجودة، إنما أمريكا ما فيها تحكم العالم، ما في روما ما قدرت حكمت العالم من زمان. وفي القطب الصيني الصاعد اليوم، ويلي هلأ لما نشاف إنه روسيا ما قدرت تحسم بأوكرانيا بالسرعة اللي هو كان متأمل فيها، معلما إنه الرئيس بوتين راح لعنده وقت الأولمبيكس وقال له إنه بده يفوت على أوكرانيا، واتفقوا مع بعضهم إنه يعملوا حلف بوجه أمريكا. الصين تعمل حلف بوجه أمريكا، ولكن بتتأكد إنه روسيا ربحانة بهالصعوبات اللي عم بيلاقيها بوتين.
الصين
ضربت فريم لأنه بتبيع أمريكا بالسنة الصين بين 300 و 500 مليار دولار،
600 مليار
500 وشوي.
نعم.
فهل ما بدها انه يعني تفوت بنزاع مع أمريكا وتكون مش مسنودة ظهر منه مسنود من قبل روسيا.
صحيح.
وبالتالي هالشي هيدا صار عنا هلأ ثلاث أقطاب، في قطب الروسي اللي هو أضعف شيء، القطب الصيني، القطب الأمريكي. هلأ القطب الصيني يريد أن يتمدد ويعلنها ببحر الصين الجنوبي بالباسيفيك، ولذلك الولايات المتحدة حركت حلفاء اللي هن اليابان، الفلبين، فيتنام، صارت حليفة الولايات المتحدة بعد حرب دمت 14 سنة ومات فيها 58 ألف جندي أمريكي، كوريا الجنوبية، تايوان يلي هي جزء من هالمنظومة هاي، وتحرك أيضا بريطانيا وفرنسا والهند. يعني مثلا فرنسا عندها علاقات جيدة كانت مع أستراليا وطارت صفقة الغواصات، بينما بريطانيا موجودة بالشرق الأقصى. وبالتالي هالاستفافات هيدي صارت واضحة عنا اليوم، عالم ثلاثي الأقطاب. أوكي، هلأ هالثلاثية هاي بعد ما وصلت للتوازن، مثلا بعد الحرب العالمية الثانية بيالطا وصلوا للتوازنات، في زيح ما حدا بيتخطيه، وإذا حدا تخطيه الثاني برد عليه بطريقة محدودة وضبطين الوضع وما في حرب عالمية بيناتهم. اليوم التوازنات لم تتحقق بعد بين الأقطاب الثلاث. الصين عم تجرب توسع قد ما فيها وتتحالف قد ما فيها وتثبت حالها بالعالم، مش واضح بعد شو ممكن تعمل مستقبلا. تمددت اقتصاديا وأصبحت الشريك الاقتصادي الأول للشرق الأوسط بكامله لأوروبا، يعني اقتصاديا وتجاريا سبقت الولايات المتحدة بالشركات تبعها. إنما الولايات المتحدة تراقب عن كثب هذا الموضوع. رح أعطي مثال، الصين عم تاخد التزامات لإدارة مرافق بحرية على طول، في شي 300 مرفق بالعالم الصين عندها تسهيلات فيهم وقسم كبير منهم هي عم بتديره. في مرفق بالإمارات، مرفق كبير بالإمارات عم بتوسعه.
وبإسرائيل حيفا،
إسرائيل اثنين ثلاث مرافق، حيفا أشدود وإيلات، بس حيفا بالأساس، حيفا أساسي. فبالإمارات عم بتوسع هالمرفق. الأقمار الصناعية الأمريكية شكت أنه هذا التوسيع هو لاستقبال قطع بحرية عسكرية، أنذرت الإمارات. الإمارات فورا نبهون ما بتكفوا الأشغال بهالشكل، بتبقى الأشغال ضمن حدود معينة. فالأمريكيين وسئل السؤال عدة مرات بالكواليس أنه شو بتكون تعملوا تجاه التمدد الصيني التجاري، الجواب لا شيء ولن نفعل شيء طالما ما وصلنا على الحفة العسكرية. يعني الصين برات مياه الباسيفيك ما عنده وجود بحري بيشغل البال غير بجيبوتي.
جنرال، هون السؤال يسأل، حضرتك عم تقول ما في لحد لغاية الآن توازنات أو توازن ما، يعني هل نحن أمام صراع قوى دولي؟
ايه طبعا،
خصوصا أنه اليوم الاتحاد الأوروبي عم يحكي بوحدة كمان عسكرية خاصة فيه.
نعم أكيد الاتحاد الأوروبي مجبور يحكي
عسكري
فيها.
يعني
أكيد مش بس عسكري، لما بتعمل توازنات بده يكون في عسكر. بدأ
صحيح.
تبه وجود العسكر مش هيقدر يهين على الحرب، وجود العسكر بيتفادى الحرب. القنابل النووية اللي كانت موجودة أو اللي بعدها موجودة مع الولايات المتحدة وروسيا، هيدي حققت السلام. هيدي ما يعني يمكن اللي عم بقوله يستغربوا، لو في طرف أقوى من التاني شو كان عنا؟ كان بده يسيطر على التاني عسكريا. لما صار في توازن بصير في تفاهم، بصير في سلام. لما ما في توازنات ما في سلام. روما من زمان ما في حدا مبوجها، كان وين ما فاتت بدها تكسر وتقتل دائما، لأنه أعظم إمبراطورية بالتاريخ. ولا مرة شهدت سلام لا بقلب روما ولا على حدودها. ليش؟ لأنه ما كان في توازن، كان في بعض التوازنات مع الإمبراطورية الفارسية. إنما اليوم بالعالم الحالي بدنا نوصل لوقت الكبار بدهم يقعدوا مع بعضهم لخلق هالتوازنات، وإذا ما قعدوا مع بعضهم لخلق التوازنات رح نضل بهالصراعات، وهن ما فيهم يحملوا صراعات إلى ما لا نهاية. واصلين ليا، واصلين ليا دوليا، واصلين ليا إقليميا. يعني هون عنا الخمس قوى الإقليمية يلي هن تركيا، إيران، السعودية والإمارات وإسرائيل ومصر. هول يعني إذا بتضل الصراعات بيناتهم، تركيا سعودية ومصر تركيا وتركيا إيران وإيران سعودية، ما بدو يجي وقت يستنزفوا ويستهلكوا ونقول خيطاو تنقط، خلينا نوقف وخلي كل واحد يضل عنده حدوده، ساعتها العالم كله بيرتاح. بدنا نوصل ليه بس بعد ما وصلنا، ما نحن هلا بالمخاض.
نعم. طب عم يعني كثير عم ينحكى بمقايضات سياسيه او جيوسياسيه، شو هي هالمقايضات يعني اللي عم ينحكى فيها اليوم على مستوى إذا انطلاقا من الأزمة الأوكرانية؟
أنا ماني شايف مقايضات أبدا. ما في مقايضات, لأنه هون عنا بالمخيلة اللبنانية دايما وقت بصير في حرب في حدا سمح فيها, يلي عم بيأكل القتل سمح فيها للحرب, أو أمريكا سمحت لروسيا تفوت على أوكرانيا. هيدي هالسقافة اللي موجودة بلبنان هيدي وهمية, هي مش مزبوطة. ما حدا بيأكل قتلة تيعمل فيهم يوصلوا للي بدهم إياه بدون قتلة. القتلة بتصير أو المعركة بتصير وسقوط الضحايا والقتلة بيصير وقت اللي ما في تفاهمات. هلأ وقت اللي بتصير شغلات مثل هاي بينحط لها حد, والحد محطوط وواضح. دول الناتو لن تدخل في حرب مع روسيا على الأراضي الأوكرانية, هيدا واضح تمام الوضوح, ولن تتخذ أي خطوة ممكن روسيا تعتبرها خطوة تجاوزت خط معين يمكن أن ينتج عنا رد روسي على أراضي حلف الناتو. يعني مثلا عم بيصرخ الرئيس الأوكراني بدي طيارات وبدي أنظمة مضاد, ما رح يعطوه, لأنه وقت بفوتوا بهيدي الهاردوير, وقت بفوتوا بهالماتريال الكبير هيدا هون صار ما عاد بقى مساندة. اليوم عم بيسندوا أوكرانيا بصواريخ مضادة للإليات أثبتت فعاليتها بشكل رائع, عم بيساعدوها بصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف ستينجر, صار نازل عشرات وفات روسية, الأوكرانية بيقولوا 95 بفتكر نصهم, بس أوريدي إذا نزلتي 10 وفات من هول عم تشوفيهم الكاموف اللي أحدث طيران بروسيا, عم بيجبرون يطيروا على الواطي بسبب الاس 300 اللي عندهم, وعلى الواطي عم بيتصيدون بستينجر. يعني ال- 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 الأمريكان عم بيقولوا للأوكرانية عم نعطيكم الشيء اللي أثبت فعاليته بين إيديكم, بس شو بقى نعطيكم دبابات M1 بدكم سنين حتى تقدروا تتعاملوا معه, وقد ما نعطيكم لن يتحقق توازن مع روسيا إذا أعطيناكم دبابات.
بوتين فات على أوكرانيا بهدف تعزيز مكانته الدولية بين مزدوجين. اليوم انطلاقا من الميدانيات أي وضع لروسيا وأي وضع لبوتين هو كيف بيتم توصيفه؟
أنا بدي صحح لك شغلي, بسمح لنفسي.
نعم.
ما فات ليحسن مكانته الدولية, فات لأنه خايف من أوكرانيا, مش فات تيحسن. روسيا دايما الكابوس بروسيا هو حدودهم الغربية يلي هي حدود أوروبا الشرقية. ما في شيء, ما في حواجز طبيعية بتحمي روسيا من الغرب, لا في سلسلة جبال, لا في أنهر, ولا في وديان, ما في شيء. يعني من باريس للأورال لورا موسكو سهل, وهذا السهل استعمل من قبل كافة الغزاة يلي فاتوا على روسيا, السويديين البولنديين نابليون وهتلر. دائما الروس عندهم هاجس الحدود الغربيه, وقت فات ليون نابليون وهزم لحقوه عبيريز, الجيش الروسي وصل عبيريز. اوكي, لا وسعوا حدود, بدهم تامبون, بدهم منطقه عازله تحميهم, بيوسعوا قد ما فيهم غربا, وبس يوسعوا غربا شو بصير فيهم الروس؟ بينفلشوا, ببطلوا يقدروا ماديا يوقفوا عجريون, جيشهم ما بقى يقدر يتحمل ماديا, بيرجع بتقضيها روسيا فايتة ظهرة. بالحرب العالمية الثانية نفس الشيء, وصلوا على برلين ووقفوا برلين 2000 كيلومتر بعيد عن موسكو, ارتاحوا 45 سنة. اليوم الجيش الناتو اللي كان جيوش الناتو اللي كانت بألمانيا صارت ببولندا
مع دول البلطيق,
دول البلطيق كانت اتحاد سوفيتي, ما كانت دول أوروبية, صارت جوات روسيا يعني. صحيح. وبالتالي في هاجس عند الروس انه بكره اذا اوكرانيا فاتت على الناتو, هذا ما كان رح يصير اصلا على القليل بالمعطيات الموجوده, اذا فاتوا على الناتو بكره بتبلش يتفتت الاتحاد الروسي, ما روسيا اصلا فيدريشن فيها دويلات صغيره, ممكن يطلع عبالها بكره تروح على الناتو وتنفصل, مثل ما مثلا جورجيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي جربت تفوت على الناتو, فات بوتين عليها. وبالتالي الدخول الى اوكرانيا هو لنقول ستوب ناتو, ما بقى في ناتو. وأول حرب إذا بتتذكري من شهر لافروف طلع قال نطالب بسحب قوات الناتو من دول أوروبا الشرقية, كانوا بعدهم بموقف أقوى من اليوم. أوكي, هلأ ماذا حققت روسيا عسكريا على الأرض؟
ماذا لو خسرت روسيا؟
لن تخسر روسيا,
لن تخسر روسيا, لن تكون مثل فيتنام أو أفغانستان.
بكير نحكي بعد بكير, بعد بكير, بعد بكير كتير. أوكرانيا مش أفغانستان, الشعب الأوكراني يعني هلا ما بدي فوت بدي خليني بالجيوبوليتيك, لانه اذا بدي فوت بالعقائديه وبالقوميات في كتير حديث. يعني اثنيناتهم سلاف, الروس سلاف والاوكران سلاف, بيحكوا لغه مختلفه, في كره عند قسم كبير من الأوكرانيين للروس بسبب الذاكرة ذاكرة أيام ستالين، ولكن في كتير أوكرانيين ما بيحكوا روسي بفضلوا روسيا، وفي كتير أوكران بيحكوا روسي بفضلوا الغرب، وبالتالي منا مقسومة القصة مثل ما في كتير بيحكوا. والشيء الغريب أنه بوتين ما لقى بكييف ولا صوت روسي نافذ يقول بوتين منه محتل. في واحد بس هرب، رجل أعمال أوكراني مهم من أصول روسي هو ولكن أوكراني، فكان معروف أنه مؤيد لروسيا وعنده كتلة برلمانية، اختفى وهرب وبينت مرته بموسكو، والظاهر أنه يحب موسكو، وكان منتظر أنه في 11 واحد مثله ممكن يعملوا بيان أنه يخي وقفوا ويعملوا ميديشن أو يفوتوا على الحكومة تبع الحكومة الحالية ليطعموها بعناص. يعني كان في نظرة من هالنوع. هذا الشيء ما صار. يعني الأوكرانيين إذا بدك اليوم بالمجمل توحدوا وراء حكومتهم. هذا الشيء صعب الأمر على الروس. هلأ في أي حرب بتصير في إلى أهداف استراتيجية. الأهداف الاستراتيجية لحرب روسيا على أوكرانيا لم تحقق بعد، إنما أظن أن الكثير منها على طريق التحقيق. أوكي، هلأ ما رح يكون في نصر ساحق مثل ما كان بيحلم بوتين أنه 4-5 أيام نخلص من كييف، تسقط العاصمة، بتستسلم الحكومة، منغيرها، منقول للشعب الأوكراني خلصناكم من النازيين الجدد يلي هن بيعني فيهم بعض المجموعات الموجودة بغرب أوكرانيا يلي سابقا تعاملت مع هتلر. طيب أنه هيدي القصة عمرها 70 سنة، فهالشي اللي استعملوا ما زبط. وبالتالي الأهداف أو الحرب على الأرض هلأ بيقول لك شو حققت بعد لهلا، ما ترجمت على طاولة المفاوضات بتنازلات من أوكرانيا، لأنه اللي بده يتنازل هو اللي عم بيكلها، مش القوي. هلا أكيد
لازلت بتعتبره بعد قوي
طبعا،
يعني بعد كل اللي صار.
طبعا طبعا، بس أكيد في خسائر هائلة. يعني ثمن الإنجازات العسكرية الروسية بأوكرانيا ثمنه كان مرتفع جدا. يعني تقريبا ربع القوى اللي فاتت صارت أوركومبا ما بين قتيل جريح أو معدات مدمرة، وهيدي تتطلب من الروس إعادة تنظيم القوى تبعهم وإعادة تنظيم وحداتهم واستبدال الرجال اللي خرجوا من المعركة سواء القتلى أو الجرحى بفريش رجال جايين من غير من عم بيسحبوهم من أوكرانيا، من أرمينيا ومن كرباخ ومن الشرق الروسي، وحتى متطوعين متطوعين. وهيدا بياخد وقت. اوكي بون، هلا الجيش الروسي سيطر تقريبا على مساحه تتراوح بين 75,000 و 100,000 كيلومتر مربع تقريبا. هلا هالسيطره هيدي منا هينه، في كتير مدن سقطت، خرسون مثلا مدينه اساسيه سقطت، وفي مدن كتير صغيره وقرى صغيره سقطت. اصلا ما كانوا الاوكرانيين يعني عم يتمسكوا بالدفاع عنها. في مدن ما سقطت يلي هي كييف، وليست لن تسقط قريبا. القوات الروسية حوالي كييف بلشت تحفر خنادق وتزرع ألغام، معناتها أنه ما بقى في فكرة هجوم على القليل بهالمرحلة. مدينة خاركيف يلي هي تاني مدينة بأوكرانيا كمان فشلت كل محاولات لتطويقها، وآخر هجوم معاكس صار مبارح بجنوبها وبعدها مفتوحة على الداخل الأوكراني. مدينة ماريوبول نهايتها إذا كفت هيك رح تسقط. يعني عنا مدينتين أساسيتين،
ماريوبول من الأساسيات لأنه بتعمل منفذ
طبعا على البحر.
نعم.
وفي عندك مدينة تشيرنيف بعدها صامدة. في عندك مدينة تانية شمال أوكرانيا كمان صامدة ومطوقة. يعني الأخبار كلها بتضوي على كييف وعلى خاركيف وماريوبول، مش عم بيضوي على الباقي. فإذا الإنجازات الروسية على الأرض مهمة. يعني في خطوط لوجستية فاتوا فيها وسيطروا عليها طولها 300 كيلومتر. هيدي بدها تحصين وحماية. يعني هيدا اللي عم بيصير هلأ. يعني هلأ عم بيحصن خطوط الإمدادات تبعه. ولما عندك دبابة وزنها 50 طن قطعة 300 كيلومتر وعم بتناور وموجودة، هيدي بدها كل الوقت زخيرة وقطع غيار ومزود وزيت وبدها كتير شغلات. إذا هالخطوط مش مفتوحة هاد الباب بطل لقيمة بعد شوي. واللي عم بيعملوا الروس عم بيحسنوا هالخطوط هيدي.
هل قادرين يحصنوا؟
طبعا اكيد قادرين، عندهم روسيا مش روسيا مش مش لبنان يعني، لا اكيد
قادرين. انه عم بيلاقوا مقاومه، هيدي الفكره انه عم بيلاقوا
اكيد في
مقاومه شرسه.
طبعا في مقاومه،
يعني عم بيخلون يفوتوا. انا يعني
مني
خبيره عسكريه، بس انه بالمراقبه انه بخلون يفوتوا بيستوعبون وبيطلعوا.
هذا اللي عم بيصير 100%، هذا اللي عم بيصير، بس بعدهم هن الاقوى يعني. ما نغلط، في مقاومه شرسه عم بتدفعهم ثمن مرتفع.
نعم.
هالمقاومة منعت الدخول إلى كييف، منعت الدخول إلى خاركيف، منعت التمدد باتجاه أوديسا كان بدونيها، ومنعت فتح خط مع قاعدة روسية موجودة بمولدوفا فيها 5000 عسكري ناطرين ليوصلوا لعندهم ليفتحوا طريق. كل هذا ما قدروا يحققوا الروس، ولكن عم بقول لك احتلوا 75,000 ل100,000 كيلومتر مربع بشهر، مش قليل يعني. هولي هولي يعني هيدي مساحة تساوي 20% من أوكرانيا. وعلى طاولة المفاوضات لهلأ بعد الأوكرانيين ما تنازلوا، ولكن في مؤشرات بتقول أنه أنا ما حكيت عن الأهداف الاستراتيجية، حياد أوكرانيا دستوريا مثل فنلندا مثل النمسا. النمسا كان جيش السوفيتي فيها انسحب منها بأوائل الخمسينات عندما قبلت بالحياد أنه نحن منفل بس ما بيجوا الأمريكان محلنا،
بس هن عم يطلبوا أكتر من حياد،
هن عم يطلبوا أكتر، هن عم يطلبوا أكتر، ولكن في خطوة أولى بعتقد رح يوصلوا لها.
نعم.
وسمع فيها الرئيس الأوكراني
زيلنسكي
سمع فيها.
صحيح.
الخطوة الثانية التجريد أوكرانيا من السلاح، هذا لن يحصل، بأكد لك أنه هيدي ما رح يكون عنده الإمكانية يعملها. ولكن شو عم يعمل اليوم لما توقفت العمليات العسكرية على الأرض اللي إلى معنى من 15 يوم لليوم؟ ما في إنجازات على الأرض، ولكن من 15 يوم لليوم في قصف صاروخي من بعيد. يعني عم تستعمل روسيا السلاح الثقيل والبعيد المدى، يعني مثلا في صواريخ الإسكندر عم يضربون على قلب كييف، عم بيدمروا مخازن، عم بيدمروا محطات ومراكز توليد طاقة، عم بيدمروا مراكز تحلية مياه أو تطهير مياه، عم بيضربوا قواعد عسكرية. امبارح ضاربين قيادة القوات الجوية الأوكرانية مدمرينها. يلي عم بيعملوا اليوم عم بيستنزفوا الأوكرانيين، قاعدين على الطاولة بيحكوا معهم، جيشهم واقف خفف الخسائر، ما عم بيتحرك بطريقة بتزيد الخسائر عليه، عم بيستعملوا اللي استعملوا السوريين ضدنا ب 78، اللي استعملوا ضدنا لقلنا بالأشرفية وهون وهون. دق بدون عمليات، دق حتى لأنه خي وقفوا هات نشوف شو بدكم، بس وقفوا. هيدا اللي اليوم عم بيصير، وروسيا عندها إمكانية أنه تعمل هيك. لحديث اليوم بس تقلي حتى تعطيك أرقام، الطيران الروسي ما زال يقوم يوميا بين 200 و300 طلعة، بينما الطيران الأوكراني بين 4 و10 طلعات. بس تشوف الفرق، و80% من الطلعات الروسية هي فوق أراضي روسيا وفوق أراضي بيلاروسيا، مش فوق أوكرانيا. ومن الداخل الروسي عم بيرموا صواريخهم على أوكرانيا. بس تنعرف عن شو عم
صحيح نحكي. طيب جنرال خليل الحلو، يعني قدي لمصلحة روسيا اللي عم بيصير مسألة إطالة الوقت هيدي وحدة باقتصاد ضعيف وعقوبات؟ وبدي استند على بكتاب للمؤرخ بول كينيدي اللي بيحكي فيه عن أساس الاستراتيجيات، القوة والثروة، القوة بتحمي الثروة والثروة بتموي للقوة، وأي خلل بيودي للسقوط. يعني بمشروع حرب النجوم يلي صارت بالثمانينات كانت موسكو ترزح تحت اقتصاد ضعيف، يعني بيرسترويكا بوقتها ما نشحت ونهار الاتحاد السوفيتي. اليوم رهن الدول الغربية على العقوبات على روسيا، قدي ستنجح وقدي يمكن الرهان أكتر من هيك على انقلاب الأوليغارشيا التي تحيط الرئيس الروسي من جهة، والثورة الشعبية من تحت قدي إمكانياتها، مع أنه لا يعول عليها، وحضرتك تفضلت بهالنقطة تحديدا لا يعول، ولكن انهيار الاقتصاد.
لكن أكيد روسيا تعاني من أوقات صعبة جدا، أكيد يعني دون أدنى شك. العقوبات يعني خانقة روسيا. بس بدي أسألك سؤال، العقوبات شو عملت بإيران؟ وصلتهم للفقر، وصلتهم للتظاهرات، وبقيت إيران يلي هي أصغر بكتير من روسيا تعتدي على المحيط تبعها وتتساند ميليشيات تابعة لقلب الدول العربية وبعدها لليوم. وبالتالي العقوبات عندها محدوديتها، العقوبات أكيد بتأثر، العقوبات بتخلي القيادة الروسية تفكر أنه يا خيي خليني ريح الشعب ووقف شوية هالعمليات وارجع أعمل شوية إعادة قراءة للي عم بعمله. ولكن أنه نوصل لمرحلة يطلع ضباط بالقوات المسلحة الروسية يعملوا انقلاب على بوتين، أنا بشوفها بالغة الصعوبة.
المتمولين
الأوليغارش
يمكن الجيش بعقيدته هيك ما بيعمل
انقلاب. الأوليغارش كيف إذا ما معهم عسكر كيف بدهم يعملوها؟ الأوليغارش أساسا أكتريتهم هن من المحيط المقرب من بوتين، أكتريتهم، مش إنه في أوليغارش أساسا جمدهم كلهم، إنه بدكم تطلعوا مصاري إيه بس بدها الدولة الروسية تستفيد من اللي أنتم عم تعملوه. وهذا الديل. وإلا بوتين عارف شو عمل، يعني حسن حاله دستوريا بالداخل الروسي، وحسن حاله اقتصاديا مع رجال الأعمال، وما بقى بده يعمل أي مودرنايزيشن بروسيا من الناحية الاقتصادية إلا بس غاز نفط وسلاح. هودي الايتمز اللي بتبيعهم روسيا لبرا بشكل أساسي أكيد، ومنتجات زراعية لأنه عندها سهول واسعة جدا. ولكن نجي نعمل ريفورم للاقتصاد على الطريقة الغربية، والبنوك الروسية تتبع طريقة الشغل بالبنوك الغربية والشروط والشروط، هيدي ما مشيت. وهذا أحد أسباب مشكلة أوكرانيا، لأنه القسم الشرقي من أوكرانيا مرتبط اقتصاديا بروسيا حيث شروط التعامل أسهل بكتير. يعني بينما إذا بدون يتعاملوا مع الغرب مثل ما أكتر مثل ما الجزء الغربي من أوكرانيا بده، التعامل مع الغرب بده جارانتي بانكير، بده ليتر دو كريدي، بده شروط مش موجودة. تاني مال يعني بحكي بالجهة الشرقية، تاني مال في الفافوريتيسم القديم، في المعرفة القديمة، في ما بنسميها الواسطة، إنما في أقنية بتمشي ما لها علاقة بالسيستام يلي بالغرب متبع. هيدي أحد أسباب الحرب بأوكرانيا. وبالتالي مني أبدا شايف، لحتى جاوب على سؤالي، انه في امكانيه لهالشيء هيدا، خاصه انه بوتين صار له السلطه يعني تقريبا 20 سنه، يعني له 20 سنه بيان، ومن وقت ما بيان بدنا نرجع للنفس للنفسيه اللي هي بدنا ناخذها بعين الاعتبار باي درس جيوبوليتيكي. بين 90 وال2000 وقت انهار الاتحاد السوفيتي وبلشت دول اوروبا الشرقيه تفوت بالناتو واحده ورا الثانيه، في شعور عند الروس انهم they have been humiliated، انذلوا، في شعور بالذل، انه عملون وعم بيقولوها انه عملتونا مثل كيس البطاطا على 10 سنين. وقت اجى بوتين، اجى هو كان ببرلين وقت نهار جدار برلين، كان ضابط بالاستخبارات وشاف هالشيء وشاف انهيار الاتحاد السوفيتي، اجى حط حد لها. اجى سنة 2000، بال2004 وقت فاتت الدول البلطيق على حلف الناتو، فاتت جورجيا حلف الناتو، ما تردد ولا لحظة، فات على جورجيا. أوكي. أوكرانيا جربت بال2014، فات على أوكرانيا وأخذ دونيتسك ولوهانسك. بالمناسبة هودي المقاطعتين أساسا هدول لروسيا مش لأوكرانيا، هودي انضموا لأوكرانيا من قبل الاتحاد السوفيتي السابق خلال فقرة سوفيتية. وبدي ذكر أنه ليونيد بريجنيف كان أوكراني، نيكيتا خروتشيف كان أوكراني، وكونستانتين تشيرنينكو كان أوكراني. يعني هو كانوا أقوى رجال بموسكو، بس كانوا أوكرانيين وكانوا يعطوا فايفر لأوكرانيا لينموها. يعني هون بدي أقول شغلي كمان مهمة جدا، بالفقرة الشيوعية روسية لتنمية أوكرانيا ودوا 3 مجموعات صناعية على أوكرانيا للصناعة تصير بأوكرانيا، وعمروا 3 محطات توليد طاقة نووية بأوكرانيا، ومصانع الأسلحة الثقيلة كانت بأوكرانيا، ومصانع المركبات الفضائية كانت بأوكرانيا، كله لحتى الأوكران والروس يعملوا إذا بدي كيشبكوا مع بعضهم ويرجعوا للقديم، لأنه روسيا تأسست بكييف سنة 1982. وبالتالي كان في إذا بدك تلاحم، إنه ما كان في فرق، وإنه أوكي شو الفرق إذا كبرت أوكرانيا ولا صغرت، ما نحن سوفيات كلنا سوا، ما حدا كان متوقع إنه ينهار الاتحاد السوفيتي. وبالتالي لوهانسك دونيتسك اللي هن استقلوا، هو أساسا أوبلاست بروسيا كانوا قبل، عرفتي كيف؟ وشبه جزيرة القرم ولا مرة كانت أوكرانية، كانت دائما روسية. وبالتالي بوتين بيحكي عن استرجاع ما يحق له. طبعا بالقانون الدولي هذا شيء مرفوض، يعني أوكرانيا دولة مستقلة، حدودها معترف فيها بالأمم المتحدة، هذا اعتداء بالمعنى القانون الدولي، هذا اعتداء. إنما بالنظرة الروسية هيك، وبالتالي الشعب الروسي مصطف ورا بوتين، أكيد في اعتراضات، في مظاهرات، ولكن مش بال يعني الصحافة الغربية عم تكبرهم، مش بالقدر يلي بيحط بخليه يشعر بالخطر. إذا بيشعر بخطر يعني ليه بوقف العملية بأوكرانيا هلأ وبيحسن موسكو بقوة عسكرية وبيفلت الجي ار يو تبعه الاستخبارات تبعه، هذا ما عم نشوفه هناك ابدا. في اعتقالات، في توقيفات، في تحويل على المحكمه، في اصدار قوانين انه اذا بتحكوا شيء بمس بمعنويات الجيش الروسي نحطكم بالحبس، في اجراءات عم تصير، ولكن بعد ما عم نشوف انه في استعداد او ضربه ممكن يتعرض لها، خاصه انه اللي عم بحيطوا فيه مسيطرين على كل اجهزه الدوله. يعني انه روسيا حكم مركزي كتير قوي جدا.
جنرال، يعني اذا بدي قبل ما انتقل على مفاعيل ما يحدث باوكرانيا على الشرق الاوسط، اذا بدي هيك لخص شوي، عم بيقول لي المخرج خلص الوقت، جد موضوع كتير واسع، خليني اختم بهالسؤال. يعني مفاعيل ما يحدث على روسيا، يعني هل اليوم بوتين مأزوم؟ فينا نقول مأزوم ام لا؟
بلا، مأزوم، اكيد مأزوم. مأزوم، كاش ماني ما عنده، بعده عم بيبيع نفط وغاز، فرض عليهم يدفعوا له بالروبل. ليش فرض عليهم يدفعوا له؟ لانه يشتروا روبل بدون يدفعوا دولار.
نعم.
يعني عم بيرجع يلاقي سورس للدفع بطريقه بدي اقول قاسي، عرفت كيف؟ اكيد مأزوم بوتين، واكيد انه منه بوضع سهل، إنما ما فينا نبشر إنه خسر.
أنا بدي أشكرك على هالحلقة، على أمل أرجع ألتقيك لنكفي القسم الثاني من الحلقة.
أنا جاهز.
مرسي جنرال، دايما ضيف عزيز، العميد المتقاعد الجنرال خليل الحلو. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.